الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. عرفنا في الثلاث الدروس الماضية ما يتعلق بمهمات التعاريف في هذا الفن، وهو أصول الفقه. وعرفنا أن الأحكام منها تكليفية، وهي التي يتعلق بها معرفة الأمر والنهي وما يدخله من المباح. والأحكام التكليفية خمسة كما تقدم: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب والمندوب أمر طلب فعل، واختلف من حيث الإلزام في الواجب وعدم الإلزام في المستحب، ومن حيث استحقاق الثواب فيهما، فكلاهما مستحق للثواب إن عمله لله عز وجل، إلا أنه في باب الترك تارك الواجب مستحق للعقاب، وتارك المستحب غير مستحق لذلك. وهكذا المحظور والمكروه كلاهما نهي، طلب ترك على وجه الإلزام، إلا أن المحرم مرتكبه مستحق للعقاب، والمكروه مرتكبه غير مستحق للعقاب. والمباح ما لم يتعلق به أمر أو نهي لذاته. والأصل الإباحة في أغلب الأمور: البيع والشراء والمأكولات والملبوسات، إلا أن يكون التحريم لشيء عارض. ثم عرفنا الصحيح والفاسد، وأنها من الأحكام الوضعية، وهي التي بوجودها أي الصحيح تتوفر الشروط وتنتفي الموانع المؤدية إلى النفوذ وبراءة الذمة. والباطل يعني هو الذي لم تتوفر فيه الشروط ووجدت فيه بعض الموانع التي أدت إلى عدم براءة الذمة. فالحكم التكليفي متعلق بفعل العبد لأنه في مقدوره، والحكم الوضعي غير متعلق بفعل العبد لأنه ليس في مقدوره. فلا يلزم الإنسان بتوفير النصاب ليؤدي الزكاة، ولكن الذي يلزم به هو الشرعي. إذا بلغ ماله النصاب وجب عليه إخراج الزكاة. وكذلك لا يلزم بحضور الوقت حتى يصلي فيه، ولكن وجب عليه إذا دخل الوقت أن يصلي فيه. ثم تطرقنا إلى مسألة مهمة، وهي ما تتعلق بأقسام العلم، وهي خمسة أقسام. الأول العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه، والثاني الجهل وهو ضده عدم الإدراك بالكلية، ويتفرع منه الجهل المركب إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه، والفرق واضح. كرجل تقول له: ما حكم تحية المسجد؟ يقول: بدعة. هذا أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ورجل تقول له: ما حكم تحية المسجد؟ يقول: ما أدري، هل للمسجد تحية؟ فالذي ما يدري يعلم، والذي يدري بخلاف ما عليه الأمر قد يصعب تعليمه إلا أن يشاء الله عز وجل. ثم علمنا الظن وهو تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح ظن والمرجوح وهم. ثم علمنا الشك وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما، هذا علي أو محمد، رأيت رجلا في الطريق تقول هذا علي أو محمد، ضربه علي أو صالح، وليس عندك ما يرجح أحد الوجهين على الآخر. واليوم نقرأ قال رحمه الله: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، ويضاف أيضا محال المستفيد، لأن علم أصول الفقه يركز على ثلاثة أشياء: الأول طرق الفقه والمراد بها الأدلة الإجمالية للتفصيلية، أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، الأمر يفيد الوجوب أو مطلق الأمر يفيد الوجوب ومطلق النهي يفيد التحريم، معنى ذلك أن الأمر قد لا يفيد الوجوب لقرائن، والنهي لا يفيد التحريم لقرائن، فهذا الوجه الأول الذي يتضمنه هذا العلم. الثاني كيف الاستدلال عند التعارض الأدلة، أنت ما تأتي تقول هذا الحديث يرد عليه هذا الحديث في باب أصول الفقه، ولكن يقال المقيد يقدم على المطلق والخاص يقضي على العام والناسخ يقدم على المنسوخ، تكون القاعدة عندك هكذا. تأتي مثلا إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا حديث. والحديث الآخر: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم تقع فيه الزيادة المذكورة في حديث ابن عمر. فما تأتي وتقول هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم كيف أفعل، وإنما تستدل بدليل آخر وهو الاستدلال بالعام والخاص وكيف الجمع بينهما عند التعارض. فعندنا قوله أو المطلق والمقيد، هنا المطلق والمقيد، فليقطعهما هنا مقيد، وهناك فليلبس الخفين مطلق. قد يقول القائل إذن يحمل المطلق على المقيد ونقدم حديث ابن عمر رضي الله عنه. بماذا قدمنا حديث ابن عمر؟ استدلالا بالقاعدة الأصولية أن المقيد مقدم على المطلق والخاص مقدم على العام والمبين مقدم على المجمل والناسخ مقدم على المنسوخ. أيضا لو جئنا إلى هذا الحديث بعينه وقدمنا قاعدة الناسخ والمنسوخ، نقول حديث ابن عمر كان في ذي الحليفة وحديث ابن عباس كان في عرفات، أي بعده بقريب 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر من هذا، يعني قريب 10 أيام أو أكثر. فأيهما متقدم؟ حديث ابن عمر. أيهما متأخر؟ حديث ابن عباس. فيقال الناسخ مقدم على المنسوخ. المسألة الثالثة التي يبحث فيها علم أصول الفقه شروط المجتهد. شروط المجتهد، من هو هذا الذي يجوز له الاستدلال والفتوى والحكم؟ هل هو كل أحد؟ فبعضهم اشترط شروطا قد تكون صعبة وغير موجودة، كقولهم أن يكون عالما بالمذاهب وبالخلاف فيها، هذا صعب، يعني قد تجد طالب العلم يطلب العلم 20 سنة ويعرف أن هذه المسألة يتعبد لله بها على الوجه هذا للدليل كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولكذا، ويعرف ربما عارضها حديث آخر جمع بينهما، لكن لا يعرف أن هذا قول أبي حنيفة ولا قول الشافعي ولا قول أحمد ولا قول سفيان ولا قول الليث. فالقول بأنه لابد أن يعرف الخلاف والمذاهب والخلاف فيها هذا قول غير مأمور به لا شرعا ولا هو مستطاع قدرا. إذن يقال من شروط المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي هو بصددها، حتى لا ندخل في باب المجتهد المطلق بأنه لا يجوز التقديم والفتوى إلا لصاحب المجتهد المطلق، هذا صعب. بعض شروط المجتهد المطلق التي ذكرها أصحاب الأصول لا توجد ربما في أبي بكر وعمر رضي الله عليهم، لكن نحن نقول ما دام المفتي مطلعا على هذه المسألة وعلى أدلتها من الكتاب والسنة وعالم بكيف الاستدلال بالقواعد الإجمالية هنا يجوز له الفتوى فيها. مفهوم هذه الثلاثة الأصول، يعني أصل أصول الفقه هو هذه الثلاثة الأشياء: الفقه وهو دراسة القواعد الأصولية الجامعة، كيفية الاستدلال بهذه القواعد عند تعارضها، هذه المسألة الثانية. الثالثة من هو المجتهد الذي يصوغ له هذا الأمر. قال رحمه الله: أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه الأبواب التي ذكرها المصنف ذكرها على باب الاختصار، وإلا فإن هذا الباب باب كبير وتفاريعه كثيرة، كما تقدم معنا في دراسة المصطلح أنه لما ذكر ابن الصلاح 65 نوعا قيل وهذا ليس بآخر الممكن، إذ عند التفريع يمكن أن تصل إلى أكثر من ذلك، وعند الاختصار يمكن أن تجمع بعضها إلى بعض. لكن المصنف ذكر أهم الأبواب لأن هذا كتاب ابتدائي، كتاب ابتدائي. صح أنكم الآن كثير منكم ربما حين يسمع مثل هذا يراه عظيم عليه، لا، أولا اختلاف الأفهام، هذا عظيم عليه اختلاف الأفهام. الأمر الثاني لبعدنا عن الممارسات العلمية، ولا مثل هذه التي تكتب الآن هذا كتب للمبتدئين وللبادئين في هذا الفن، وهناك مطولات من مجلدات، وبعض ألفاظها ربما حتى إن انتهيت من هذا الفن وفهمته بعض المسائل إذا دخلت فيها تجد فيها يعني كالمسائل الشائكة لدخول علم الكلام فيها. فالآن ذكر الأبواب إجمالا ثم يشرع في تفصيلها، وهو الذي يستمر عليه حتى ينتهي من الورقات. قال: فأقل ما يتركب منه الكلام، أولا الكلام يختلف معناه عند الناس وعند كل فرقة، فاللغويين عندهم الكلام ما تلفظ به: زيد، علي، مسجد، هذا عندهم كلام ما تلفظ به. بل بعضهم ربما يحسب أن يعتبره كلاما للتلفظ به، لكن هذا عند النحويين لا يسمى كلاما، عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد. ثلاثة شروط: اللفظ أن يكون منطوقا، زيد ما يكون صوت عادي، هذا صوت لكن ليس بلفظ، زيد لفظ. المركب كلمة زيد هذه ما تفيد، لو مقي واحد من الصباح إلى المساء زيد 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 ماذا يستفيد الناس؟ ما تفيده علما ولا شيء، لكن زيد قائم وعمر نائم وصالح مجتهد، لفظ مركب مفيد. لو قيل إن قام زيد، هذا لفظ ولا ليس بلفظ؟ مركب ولا ليس مركب؟ مفيد ليس مفيد. إن قام زيد، إن قام زيد وجاء عمرو ودخل خالد، وربما تتكلم يوم كامل، ولكنه ليس بكلام عند العرب لأنه ليس بمفيد. بعضهم يزيد بالوضع العربي، والكلام عند الفقهاء ما اشتمل على حرفين. لو أن إنسان يقول آباه يصلي، يقولون صلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه تكلم في الصلاة، مع أن هذا ليس بكلام نحوي ولا ليس بكلام شرعي مفيد. الآن نحن أي أنواع الكلام سنقرأ؟ هل سنأخذ الكلام عند اللغويين أو الكلام عند الفقهاء أو الكلام عند النحويين؟ هذا هو، فلا بد أن تفهم هذا. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، اسمان مثل الطلاب مجتهدون، والمسجد عامر، والسماء مضيئة، والشمس مشرقة. هذا تكون من اسمين، مبتدا وخبر، او اسم وفعل مثل يخرج محمد او محمد يخرج، سواء قدم الاسم على الفعل او قدم الفعل على الاسم. وهذا هو اغلب الممثل به واغلب المجمع عليه. قال أو فعل وحرف مثل ما قام، هذا بعضهم يراه أنه مكون من فعل وحرف، لكن الجماهير على أنه ليس فعل وحرف فقط، بل فعل وحرف واسم، لأن الاسم مستتر فيه. ما قام أي زيد أو هو أو الذي تتكلم عنه، أو اسم وحرف يا خالد. أيضا بعضهم هذا لا يراه مكون من اسم حرف، يقول لا يمكن أن يوجد كلمة من اسم حرف، ولكن هنا فيه تقدير، ادعو خالد، ادعو أو ادعو خالد وادعو محمد. فإذا نعود إلى أن المتفق عليه هو أن الكلام ما تكون من اسمين أو تكون من اسم وفعل. وهل يمكن أن يتكون من فعلين؟ ما يتكون من فعلين، ذهب ذهب، ذهب أكل، إلا أن يكون هناك تقدير، سيكون تقدير محمد ذهب وأكل. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد، كما قال بعضهم كلامنا لفظ مفيد كاستقم. انتهينا من تعريف الكلام يا أخوة، بقي إشكال في هذا؟ هل أحد عنده إشكال في هذا مما يتكون الكلام؟ والكلام المقصود به الكلام عند النحويين الذي يستفاد منه في هذا الباب. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. الأمر هو طلب الفعل، والنهي هو طلب الترك، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. خبر قام زيد، لم يقم زيد. الخبر هنا ليس الخبر في باب الجملة الاسمية، ركز على هذا. لو قلت لك الخبر في باب الكلام، ليس المراد به الخبر زيد قائم أو زيد خارج الذي هو في الجملة الاسمية، ولكن المراد بالخبر هو الكلام الذي يدخله التصديق أو التكذيب. دخل محمد، قد أكون صادق قد أكون كاذب، أو لم يدخل محمد، قد أكون صادق وقد أكون كاذب. وقيل لذاته حتى يخرج كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم،
كلام الله وكلام رسوله لا يحتمل إلا الصدق المطابق للواقع، فهمتم؟ لكن أي خبر من حيث هو بغض النظر عن الإضافة يحتمل يعني الكلام الخبر عندهم يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب، فهذا أي جملة تحتمل هذا فتسمى خبر. لكن كلمة قم هل تحتمل الصدق وكذب؟ قم واشرب وادخل ولا تشرب، هذا كله لا يحتمل الصدق وكذب، هذا إما أن يقابل بفعل أو بترك، فهذا الذي يقابل بالتصديق والتكذيب يسمى الخبر، والذي يقابل بالفعل أو الترك يسمى الإنشاء. الإنشاء قال واستخبار هو الاستفهام، أين زيد؟ أين محمد؟ هذا من الإنشاء، أين زيد؟ أين محمد؟ أين خالد؟ متى تأتي؟ متى تذهب؟ هذا ما فيه صدق وكذب، هذا سؤال فيسمى استخبار. وينقسم أيضا إلى تمن، ليتني شباب، ليت أني أعود كما كنت، وقد يكون التمني في شيء لا يكون، وقد يكون التمني في شيء يكون. وعرض، ألا تدنو منا فنكرمك، وقسم، والله لا أفعلن كذا وكذا. فنعود إلى أن الكلام ينقسم إلى قسمين، بعد أن أخذنا كلام المصنف نريد أن نعرف المعنى العام الذي يقرب لك الفائدة. الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإلى إنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فيتعامل معه منك أنت السامع، كيف يتعامل مع الخبر؟ بالتصديق أو التكذيب، هذا الذي يتعامل معه السامع. وهذا سيكون في باب المغيبات وفي باب الأخبار وفي غير ذلك، أما خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للشك فيهما أو الطعن فيهما أو الرد لهما، لكن نحن الآن نتكلم عن الخبر من حيث هو. فهمتم يا أخوة؟ فهمت يا عصام؟ الخبر دخل زيد، هذا خبر ولا أمر؟ دخل زيد وجاء خالد وأكل صالح وقرأ محمد الكتاب، هذا إخبار ولا أوامر؟ هذا الخبر يقابل بماذا يا أخوة؟ إما التصديق، إما أن يكون المتكلم صادق، وإما أن يكون المتكلم كاذب، وإما أن تكون نفسك أنت يعني تقابله بالتصديق حتى أو بالتكذيب، وربما هو يكون صادق أو ربما هو يكون كاذب، لكن أنت السامع نفسك تقابل هذا الكلام المسموع إما بتصديق أو تكذيب، هذا يسمى ماذا؟ خبر. لكن قم، أخرج، أدخل، ليت لي مال فأنفقه في أوجه الخير، ليتني أحفظ القرآن، أقرب عندي فأكرمك، ومثل هذا، هذا يسمى إنشاء، هذا يسمى إنشاء. إذن عرفنا ما هو اليوم، استفدنا الذي نريد أن نستفيده تقسيم الكلام عند كل طائفة، وأن الكلام الذي يقرأ هنا ويدرس هو كلام عند النحويين، لا الكلام عند اللغويين ولا عند الفقهاء. ثم عرفنا أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل على القول الراجح، وقال بعضهم من أربعة، وزاد فعل وحرف أو اسم وحرف، لكن هذا سيكون على تقدير عند الذين لا يرون أنه يعني من تقسيمات الكلام، يقول هنا تقدير ما قام يعني هو يكون الاسم محذوف، وفي يا خالد يكون الفعل محذوف. ثم عرفنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وأن الخبر هو الذي يقابل بالتصديق أو التكذيب، والإنشاء، وهذا لذاته بغض النظر عن كلام الله وكلام رسوله. أما عند الإضافة فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقابل إلا بالتصديق، وأما الإنشاء فإنه يقابل بالفعل أو الترك، بالفعل أو الترك، لا سيما هذا في باب الإنشاء الذي هو الأمر والنهي. وأما بالنسبة للتمني يختلف الحال، قد يقول القائل ليتني أتزوج ويسر الله له بزوجة يتزوج، لكن يقول ليتني لا أموت أو ليتني أعود شبابا، هذا لا يكون.
قال المحلي رحمه الله: أصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك، سيأتي بيانه إن شاء الله. الشاهد أن أصول الفقه هو البحث في القواعد الإجمالية، مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، نحو أقيم الصلاة، هذا هل يدخل في أصول الفقه؟ أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، هل يدخل في أصول الفقه؟ لا يدخل في أصول الفقه، لأنها أدلة تفصيلية. لكن لو قلنا في قول الله عز وجل أقيم الصلاة الأمر يفيد الوجوب، كلمة الأمر يفيد الوجوب دخلت في أصول الفقه. قال: ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن البنت أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما، وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا يعني هذه المسائل. قد يقول لك القائل الأمر يفيد الوجوب، ثم يقول قال الله عز وجل وأقيم الصلاة، هذا كلمة أقيم الصلاة ليست من أصول الفقه، لكن الذي من أصول الفقه الأمر يفيد الوجوب، لكن لماذا ذكرت الآية في هذا الموطن؟ للتمثيل والتقريب، وحتى تعرف كيف تنزل المسائل. قال رحمه الله: وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها، سيأتي بيان المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين في موطنه إن شاء الله، فلن نتعجل، وهكذا الناسخ والمنسوخ. ثم المسألة الثالثة التي تبحث في أصول الفقه هو حال المجتهد، حال المستدل بها وهو المجتهد، فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر وفي بعض النسخ والمؤول، وسيأتي والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. قال: وأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم، أو اسم وفعل نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلاما أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. إذن عند الجمهور على أن الكلام إنما يتكون من ماذا يا أخوة؟ من اسم واسم، أو اسم وفعل، أو اسم وفعل، وقد يكون الفعل مقدم وقد يكون الفعل مؤخر. قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، نحو قام ولا تقعد، نحو قم ولا تقعد، وخبر نحو جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا، وينقسم أيضا إلى تمني نحو ألا ليت الشباب يعود يوما، فالخبر يقابل بالتصديق أو التكذيب، والأمر والنهي يقابل بالفعل أو الترك. قال: وعرض النحو ألا تنزل عندنا، وقسم النحو والله لا أفعلن كذا، فهذا أيضا لا بد له من انتهاء جملة، العرض يحتاج إلى فأكرمك، وقسم
وهو كذلك يحتاج إلى جواب، والله لا أفعلن كذا. انتهينا والحمد لله.